نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء الهواء مباشرة مع شيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي ظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: شيخنا، ما أفضل تحقيق لكتاب طبقات الشافعية للسبكي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، طبقات الكبرى للسبكي طبعا هي كان فاسة علمية عظيمة جدا، وهو يعتبر من طريقة فريدة في التأليف، لأنه ما فقط ترجمة، لا، فيها إفادات وأحيانا الرسائل الصغيرة يضمها في الداخل يأتي بها. طور الكتاب ترى محشي بالرسائل العلمية الكبيرة ومن فردوا به وأشياء نفائس يعني فيها. وأحسن تحقيق عندنا حتى الآن مما خرج وانتفع به بالتحقيق وبفارسه الذي عمله الدكتور العالم الجليل المحقق عبد الفتاح الحلو رحمة الله عليه، طبع في دار هجر في 10 مجلدات، هو أفضل تحقيق للكتاب حتى الآن.
نعم. ويسأل أيضا: ما أفضل تحقيق لرحلة ابن بطوطة؟
وابن بطوطة كذلك الكتاب على كثرة دورانه والسؤال عنه وكثرة طبعاته، ترى طبعاته جدا كثيرة، لأنه احتفي بابن بطوطة كرحالة يعني، واشتهر حتى في عند غير المسلمين كذلك، إلا أن طبعاته كانت ما زالت تجارية كثير منها، حتى قام أيضا العلامة المؤرخ المغرب الكبير الدكتور عبد الهادي التازي رحمة الله عليه، وأخرج الكتاب في 5 أجزاء، عبارة عن 5 أجزاء غلافية يعني، خلت وحقق الكتاب كاملا وعلق عليه بمقتضي تاريخيا وأشياء، وهو بلديه أصلا من طنجة، اللي هو ابن بطوطة من طنجة والتالي طنجي أيضا كذلك، وحققها يعني خدمة لبلديه.
نعم. جميل. نبدأ. نعم. شيخنا
نبدأ. بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا اليوم مجموعة من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله، وقد عرفوا بانتقاءاتهم الجيدة لبعض الكتب العلمية. هذا كتاب جليل عظيم، وهو من الكتب الموسعة المطولة فيما يتعلق بأحاديث الأحكام، الإمام الحافظ الكبير عبد الحق الإشبيلي اللي كان مشهور بابن الخراط عند المتقدمين، وهو عالم جليل فقيه محدث، قد كتب عددا من الكتب في أحاديث الأحكام، الأحكام الصغرى الوسطى الكبرى، كلها الآن الحمد لله مطبوعة. هذا الآن بين يدي الآن أو كتاب الأحكام الشرعية الكبرى للإمام الحافظ الفقيه أبي محمد عبد الحق الإشبيلي، اللي كان مشهورا بابن الخراط، متوفى عام 581 للهجرة رحمة الله عليه. العلامة عبد الحق الإشبيلي رحمة الله عليه صاحب الجمع بين الصحيحين وغيره من الكتب، هذا تدرج بطالب العلم بين الأحكام الصغرى والوسطى والكبرى، وكل واحد ترى لها ميزة من هذه المزايا، ولهذا المحقق في المقدمة المحقق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله حسين بن عكاشة وفقه الله حقق كتاب على نسخة خطية فريدة محفوظة في دار الكتب المصرية. الكتاب أصله 6 مجلدات، وجدوا 4 و2 مفقود، يعني المفقود الثلث، والثلث كثير، ونسأل الله عز وجل لهم أن يقفون على الباقي.
آمين.
ترجم لعبد الحق الإشبيلي، ذكر كتب أحاديث الأحكام استعرضها، وأين موقع هذا الكتاب الأحكام الكبرى بالنسبة لها وميزته وفضله على من جاء بعده وانتفاعهم به كذلك، وقارن بين عبد الحق الإشبيلي في أحكام الوسطى والكبرى والفوارق بينه وشيء من ذلك، وترجم له وتكلم عن الكتاب وخدم الكتاب بالباقي. عبد الحق الإشبيلي كانت طريقته أنه ما جعل الكتاب خاصة فقط بأحاديث الأحكام، وإنما أضاف إليها كتب أخرى، كتاب الإيمان، كتاب العلم والزهد والرقائق، عدد من الكتب أيضا في هذا الكتاب أيضا، وقدم بها الكتاب، وكان اعتماده على تراجم البخاري وتبويبات البخاري، لكن سياقات الأحاديث تسوق على ما عند مسلم لأن أحسن سياقا، وكان هو قد ذكر هذا. طبعا المغاربة واعتنائه بصحيح مسلم هذا ظاهر مشهور جدا، ورواتهم له عالية أيضا ومعروفة، ونسخ عندهم أيضا كانت تفيد لصحيح مسلم أيضا، حتى النسخة أنفس نسخة موجودة صحيح مسلم اليوم موجودة في المغرب أيضا موجودة محفوظة، لكن للأسف أنه فيها، وإن شاء الله سيخرج قريبا بإذن الواحد الأحد. على العموم هو نقل النقولات، الأصل عندنا كتاب الصحيحين، لكنه أضاف الصحيحين الكتب الستة أيضا، ونقل عنها أشياء، يعني تتمة الصحيحين تتمة الستة غير الصحيحين، إلا أنه ما نقل عن ابن ماجه. ابن ماجه كان يجعل مكانه موطأ مالك. والغريب ان عبد الحق الاشبيلي لا، ما الظاهر ما يعرف ابن ماجه نهائيا، لانه ما نقل منه ولا حديث في كل كتبه، لا الصغرى ولا الكبرى ولا الوسطى ايضا، وهذا من الغرائب. وهذا ترى ليس يعني ليس غريبا، لانه حتى بعض المتاخر يعني بعض المغاربه كانوا ما يعرفون سنن ابن ماجه ترى، وهذا من العجائب. يعني المقصود ما نقل منها شيء، لكن وزاد على الستة، فنقل احيانا من غيره من غيره، ويذكر ابن ابي شيبه وغيره عبد الرزاق وشيء مثل. طريقته انه ياتي بالابواب، يجعل لها بابا، يذكر بابا، باب كذا، على طريقته باب ما جاء، خلينا ناخذ شيء حديثي، شوف باب ما جاء مثلا ما يقع من الدواب في السلم، شوف لاحظ، فيذكر لك ان شاء الله الاخوه، فيذكر اولا الامام الذي سيسوق من طريق الحديث، يقول البخاري فيسوق اسناد البخاري وحديثه، ابو داود كما ترى فيسوق، هذه طريقته، ويذكرها روى الطحاوي يذكر لك الدارقطني ويسوقه، ولاحظ الان كله بهالطريقه، وتعليقاته وهو ناقل، ولكنه ينقل من روايات وأشياء مما يحتاج إليه تصحيح. أخونا الحبيب المحقق فضل الشيخ أبي عبد الله حسين بن عكاشة رجع إلى الكتب التي ينقل منها، وذكر في المقدمة الطبعات التي اعتمدها، وصار يصحح ويراجع، لأن النسخة الفريدة تعرف أنها مشكلة، وإن كانت نفيسة، يعني هي كتبت عام 774 للهجرة، إلا أنها ما زالت النفيسة تبقى مظنة الخطأ مهما يكون، وإن كان يقول عليها مقابلات أو شيء من ذلك، يعني نسخة مقابلة. وفقه الله، الكتاب طبع في 5 مجلدات من إصدارات مكتبة الرشد، وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث نفيس باذخ وجليل جدا، وهو يعتبر من رؤوس الكتب المصنفة في الباب، بل من عيونها، وهو في موضوع خطير، وهو قضية الدعاء، بل إنه يقول في مقدمتي إن الدعاء من أعظم شرك العالم الموجود عند متقدمين ومتأخرين. فهو يقول أن هذه القضية مهمة جدا، موضوع الدعاء ومكانه في العقيدة وارتباطه بتوحيد الله عز وجل والإيمان بالرسل والأنبياء واليوم الآخر والقدر، شيء عظيم جدا. ودخل فيه خلل عند المسلمين بسبب البدع التي دخلت، ودخلت قضاء شوائب الشرك عن طريق طوائف معينة، وهي جعلها محل الدراسة في هذا الكتاب. أما الكتاب فهو بعنوان، وهي رسالة علمية أخذت مرتبة الشرف الأولى وفقه الله، بعنوان الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن جيلاني بن خضر العروسي وفقه الله. بحث نفيس ماتع، هذا شوف مع أنه بحث أخذ عام 1410 مع مرتبة الشرف الأولى، إلا أنه ما زال قائما بقضية النفع. وهذا ترى يا ولدي ميزة بعض البحوث، أنها أصيلة وتبقى أصيلة، تعب عليه صاحبها وتميز هو علميا في جمعه وتحليله واستنباطه، وهو في ذات حصر كانت جيء متمكنة في العلم، ولهذا أفاد وأجاد، وتبقى مثل هذه الكتب مصدرا وموئلا لكل من طلب هذا الموضوع والبحث فيه، وستبقى إن شاء الله لها أكثر من 30 سنة، وستبقى كما مثلها 30 أو أكثر، الله يبارك وينفع بهذه الجهود. هذا مثلها، والعلامة الشيخ بكر أبو زيد أثنى جدا على هذا الكتاب رحمة الله عليهم جميعا. المقصود قال أن قضية الدعاء قضية مهمة جدا، وما وجد الكتاب يجمع قضايا العقيدة المتعلقة بهذا الباب، يعني لملم أبوابها. فهو جاء إلى هذا الكتاب، إلى هذا البحث، وقسمه إلى 4 أبواب، لكن قدم بأربعة أبواب كما ترى. أما الباب الأول فهو قد عقده لمعنى الدعاء ومراد به وأنواع الدعاء وأحكام الدعاء، وهو وآداب الدعاء والإجابة وأنواع الإجابة، وتحتها 3 فصول، كل الكتب 4 أبواب، كل باب تحته 3 فصول. فصل خاص له في معنى الدعاء وما يتعلق به، معنى الشرعي وشيء المعروف هذا، وفصل خاص له بعد ذلك بالقضايا بمعنى الدعاء وبأنواع الدعاء، ثم آداب، طبعا تقسيمات الدعاء وأنواعها باعتبارات التقسيمات، يختلف اختلاف بعض الاعتبارات، ثم بعد ذلك ما يتعلق بأنواع الإجابة وما يتعلق بها ونحو ذلك. الباب الثاني جعله خاصا في منزلة الدعاء من العقيدة، وهو حينئذ وعدم تنافيه مع القدر وحكمه الشرعي، وتحت 3 أبواب. تأتي بمسائل عقيدة، يعني علاقة الدعاء بتوحيد الربوبية، بتوحيد أسماء والصفات، توحيد الألوهية، علاقته بالقدر، علاقته بالإيمان باليوم الآخر وشيء من ذلك. ثم ما يتعلق بعد ذلك ما يتعلق بقضية باب القدر، علاقته بالدعاء باب القدر، ثم حكمه عند أهل العلم. ثم خص الباب الثالث بالدعاء غير المشروع. شوف الدعاء غير المشروع وتحته ثلاث فصول، وتكلم فيها مسألة الدعاء غير الله عز وجل في الفصل الأول، والفصل الثاني جعله خاص بمراتب الدعاء غير المشروع، وذكر مظاهر الغلو في هذا الباب غلو المتأخرين بالذات. ثم بعد ذلك فصل ثالث الأدعية المبتدعة والتحذير منها، ويسوق نماذج منها وخاصا عند سدنة القوم من المتصوف وغيرهم وشيء من ذلك. وخص الباب الرابع عندنا، الباب الرابع اللي قلنا الأخير ولدي، وهو في إيراد الشبه التي استدل بها أو لبس بها من احتج بالدعاء البدعي وغير المشروع والممنوع، وذكر شبههم وقسمها، قال قسمها إلى أدلة صحيحة لكن لا تدل على مرادهم، وقسم هي أدلة أصلا لا تثبت من الحديث الضعيف والمنكر شيء، والثاني أدلة أخرى لهم ساقها، وذكر في الأخير تسعة شبه متفرقة وفندها شبهة شبهة وفقه الله والكتاب حفيل. تخيل ولدي هذا مثلا رجع إلى قرابة 600 مرجع مثلا، وهذا من الأبحاث القديمة يدل على أصالتها، فيها نوع تحليل، فيها رجوع مصادر على إمكانات القديمة، يعني ما تقول ما عندك لا برامج ولا بحث إلكتروني ولا غيره. الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله. هذا أيضا رسالة علمية، وهي في قضية مهمة، وهي كيف يقول إنه قريب الحديث، الكتب التي اعتنت بتفسير الألفاظ الغريبة في الحديث مشهورة معروفة، كان بعضها متقدم ثم تلتها البقية، كيف دخل التأويل على هؤلاء الذين ألفوا في غريب الحديث، وهي قضية معروفة عند الأئمة والمتقدمين، وإنكارهم للتأويل، التأويل على طريقة المتكلمين وإنكارهم لذلك الباب. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عمر بن محمد السحيباني أراد أن يبحث هذه القضية، من أين دخل التأويل على كتاب غريب الحديث المشتغلين بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، من أين دخل عليهم هذا الباب، وما هو مدى انتشار في هذه الانتشار التأويل في هذه الكتب، وسمى بحثه التأويل في غريب الحديث من خلال كتاب النهاية لابن الأثير. طبعا ترى القضية قضية بحث التأويل ودخوله في كتب غريب الحديث وأثره في هذه الكتب، هذه القضية. لكن لماذا جعل محل الدراسة النهاية؟ الثناء عليها كثير من أهل العلم، وهو من أوسع الكتب ولا شك، وهو طبع قديم 5 مجلدات، ثم لما حقق الآن في 10 مجلدات، الدكتور أحمد خراطة وفقه الله حققه في 10 مجلدات وأبدع في تحقيقه، وهو من أوسع وأطول الكتب حتى الآن بين يدينا، ومن جاء بعده تأثر به، لأن ابن الأثير رحمه الله حاول أن يجمع جمعا موعبا في الباب، وإن كان حصل له فوات رحمة الله عليه، وهو قد تأثر بالتأويل، هو جعلها حتى يجعلها محل الرصد والجمع، ثم بدأ يدرس الكتاب. طبعا الكتاب موضوع التأويل درسه كموضوع عام من أولا، ولهذا قدم بمعدد من الأبواب، جعل عدد من الأبواب، الباب الأول خصه هو يقول مقدمات تمهيدية، وهي المقدمة التمهيدية اللي فيها موضوع التأويل والتعريف به، والتعريف بعلم غريب الحديث، والتعريف بابن الأثير وبكتابه النهاية وفضل ذلك. ثم بعد ذلك ذكر ناحية تاريخية بداية دخول التأويل إلى كتب غريب الحديث وكيف حصلت. طبعا هو خرج بنتيجة، وأن الخطابي هو أول من أدخل التأويل في غريب الحديث في كتابه المشهور غريب الحديث، ودخله ثم تتابع الناس بعده ممن تأثر به. الباب الثاني خصله بموضوع التأويل، التأويل في أصول الاعتقاد، المسائل الموجودة في كتاب النهاية لابن الأثير، والفصول التي تحته جعلها التأويل فيما يتعلق بأسماء الله، ثم التأويل في صفات الله، ثم بقية مواضيع العقيدة. أما الباب الثالث فخصله في المقارنة بين كتاب النهاية وكتب الغريب الأخرى، وقسم إلى قسمين، كتب على المنهج السلفي على طريقة أهل السنة في عدم تأويل الصفات الأسماء والصفات، وذكر كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام غريب الحديث له، وابن قتيبة الدينوري، وذكر القسم الثاني من تأثروا بالتأويل، وذكر أول الخطابي يقول هو الأصل، وجاء بعده تأثروا به، ومنه ابن الأثير، ثم ذكر كتاب الفائق للزمخشري، ثم بعد ذلك عقد بابا خاصا بآثار التأويلات الموجودة عند ابن الأثير على من جاء بعده، وذكر أثرها في شراح الحديث، أثرها في شراح العقيدة، أثرها في اللغة إجمالا أو في كتب العقائد، وهكذا بهذه الطريقة. طبعا جاء إلى الكتاب وجرده وأخرج كل ما فيه من مسائل وتكلم بهذه الطريقة. شوف لاحظ معي أنه يأتي إلى الصفة ويقررها ويذكر لك مثلا الصفات والذاتي، مثال صفة اليد، شوف هذا مثال، فيذكر أدلة يقرر على ما هو اعتقاد السلف، ثم يبدأ بعد ذلك ينقل كلام ابن الأثير في كامل كتابه مما أول فيه الألفاظ النبوية المتعلقة باليد، ثم يبدأ بعد ذلك الجواب عما استدل به ابن الأثير ويجيب عنه بالطريقة المألوفة المعروفة عند العلماء في هذا الباب. الكتاب ضخم جدا من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث باذخ ونفيس جدا، بل هو لا يكاد يضارحه كتاب في استيفاء المادة العلمية وحسن ترتيبها وجمعها، خاصة ببعض القواعد والضوابط التي خرج بها وقعد بها الباب، وهو موضوع مهم يتعلق بمسألة التبرك. والتبرك شيخنا العلامة الشيخ بن جبرين يقول وهو من الأبواب الرئيسة التي دخل الشرك فيها إلى العبادات المسلمين، قضية التبرك لأنها تتعلق بالبركة، والبركة هي الخير دوامه وثبوته واستمراره وبقاؤه، هذا هو الخير، وكل الناس يبغون هذا. هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ شيخنا الدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع وفقه الله في هذا البحث الماتع وهو رسالته العلمية، أراد أن يبحث هذا الموضوع من أصله في معناه اللغوي، ثم معنى قضية البركة ومن أين، والبركة قسمين نوعين، بركة دنيوية وبركة دينية، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن الأماكن التي فيها بركة، الأشخاص التي ذكر فيها بركة، الأحوال، الأزمان، بهذه الطريقة، ثم ولج إلى الكتاب لموضوع التبرك وما المراد بالتبرك وشيء من ذلك، وسمى بحثه التبرك أنواعه وأحكامه لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ناصر ابن محمد ابن عبد الرحمن بن محمد الجديع وفقه الله. طبعا قسم الكتاب إلى هذه الأقسام اللي كما ترون إن شاء الله يظهر الإخوة أمامكم. الكتاب قسمه إلى الأبواب التالية: أما في التمهيد فقد تكلم على تعريف البركة والمراد بها، وأنها أن الله يختص بها، لأن إثبات الخير لشيء أو في شيء فإنه من خصائص الله عز وجل، مما والله فعال لما يريد. ذكر معاني البركة وما المراد بالتبرك وأنواع الأمور المباركة. بدأ الباب الأول عقده في الأمور المباركة، يعني ما هي الأشياء التي جاء النص على أن فيها بركة، أول ما بدأ بالقرآن وهذا لا إشكال فيه وشيء عظيم، ثم تكلم بعد ذلك البركة في الأشخاص، المباركين من الأشخاص، ثم المباركين من المساجد، ثم المباركين من الأزمنة، يعني الأزمنة يعني رمضان، ليلة القدر، عشر ذي الحجة، الطريقة هذه. ثم الفصل الأخير الخامس في أنواع من البركة أخرى، ذكر البركة في التمر واللبن والغنم وزي كده. يعني الباب الثاني بدأنا الآن، الباب يتعلق بالتبرك المشروع، وذكر تحته أربعة فصول: التبرك بذكر الله وتلاوة القرآن، وتحت مباحث، والفصل الثاني التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصالحين، ثم التبرك بشرب ماء زمزم وغيره، ثم التبرك بأمور أخرى، وذكر أمور أخرى مثل التبرك بالسحور، السحور وشيء من ذلك. الباب الثالث في التبرك الممنوع، وأيضا تحته ثلاثة فصول، تكلم عن التبرك، طبعا مثلا التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كيف يكون، ثم التبرك الممنوع بالصالحين، ثم التبرك بعد ذلك بالأماكن والمواضع وشيء من ذلك، زي بعض الأودية والجبال، وبهذه الطريقة. الباب الرابع أسباب التبرك الممنوع وآثاره على الأمة وكيف يمكن مقاومته وسد ذرائعه، وهذه ثلاثة فصول أيضا للباب، وذكر حوالي أربعة أسباب كل سبب جعله في خاصة بمبحث وتكلم عليه. الكتاب حافل بالنصوص الشرعية وما يتعلق بها وتفسير وكنقل كلام أهل العلم في بيان البركة في الأشياء المنقولة وما المراد بها والملائكة المباركون وهكذا. والكتاب الحقيقة مما ينبغي مطالعته خاصا في هذا الزمان لكثرة الاحتياج لهذه القضية وهي قضية التبرك. الكتاب مطبوع في مجلة من إصدارات مكتبة الرشد. هذا سلمك الله عبارة عن أبحاث عقدية محكمة، الشيخ كان نشرها في عدد من المجلات وثم جمعها ها هنا، وهي عبارة عن خمسة من الأبحاث العلمية العقدية المحكمة، جمعها في هذا المجلد، وهي طريقة ممتازة بعد أن كانت مفرقة في المجلات هنا وهناك، تجمع في محل واحد ليطلع عليها. والأبحاث الخمسة جعلها هنا مكتوبة، أما العنوان فهو جعلها بعنوان بحوث عقدية محكمة، هذه الخمسة سأقرأها لكم بعد قليل. كلها لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع وفقه الله، وهو صاحب الكتاب قبل قليل التبرك. هذه المواضيع الخمسة هي كالتالي، طبعا أنا كنت أتمنى شيء، يعني ليته في كل بحث ذكر أين نشر وتاريخ نشره في المجلات، هذه فقط فاتته يعني في هذا الباب. أما الأبحاث العقدية فالبحث الأول فهو الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله في ضوء عقيدة أهل السنة، تعرج على معنى الأمن مكر الله ومعناه والقنوط ومعناه أو شيء من ذلك. ثم أفضلية، البحث الثاني أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق وساق النصوص في ذلك من الكتاب والسنة وبيان ذلك. ثم البحث الثالث دراسة دراسة عقدية لحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وعلاقة المرجئة أو الخوارج بالباب مع جواب أهل السنة على ما استدلوا به والحديث، تعرف هذا من هذا من أعظم ما استدلوا به على قضايا قضاياهم، إما على تكفير صاحب الكبيرة ولا على أن إيمانه تام. وأما البحث الرابع فهو استعمالات لو دراسة عقدية، ويترى هنا في العنوان قدموا وأخروا استعمالات لو، هو أول شيء ذكر معناها في اللغة واستعمالاتها أنواع لو في اللغة، ذكر الاستعمالات الممنوعة والاستعمالات المحمودة والاستعمالات المباحة، وكل واحد ذكرها يعني ذكر أين يعني مباحة، مثل لو قلت مثلا لو ما غيروا الطاولة هذه كان أحسن ليه كذا يعني هذه مباحة بهذه الطريقة، لكن يجيب لك حكمه من أنواعه ويبين لك. البحث الأخير عندنا صخرة القدس في ضوء العقيدة الإسلامية، وهل لها مزية شرعية أو لا، والبحث تاريخيا وعقديا في الباب وشيء من ذلك، وبعض البدع والخرافات التي سيقت حولها، كل هذه الأبحاث طبعا لاحظ كل بحث
صخرة القدس يقصد المعروف الآن مسجد الصخرة.
اي نعم هو شوف لاحظ معي هذا يأتي بالعنوان ثم كل عنوان له مقدمته كما ترى، ثم يشرع فيه خاتمته وفيه مراجعه في مجلد من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية صاحبها أراد يعني تعنى لعلماء القرن السادس، وهذا من حيث الظرف الزماني لمجال البحث الرسالة. لماذا قال القرن السادس؟ قال القرن السادس هذا بالذات هو الذي راجت فيه طرق التصوف كثير عقائد الصوفية، وهو الذي قوام كثير من العلماء سواء كان من كان منهم على طريقة أهل السنة في الاعتقاد أو حتى من غير طريقة أهل السنة، لكنه رد كثيرا من بدع الصوفية التي انتشرت في ذاك القرن. سبب الانتشار والكثرة في ذاك وتصدي العلماء من مختلف المشارب عليهم يدل على ان على 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 بعد ما وقعوا اليه من البدع والابتداع والاشراك بالله عز وجل في قضايا كثيرة ذكرها في البحث. اخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن احمد الجوير وفقه الله اراد ان يجمع في هذا الكتاب جهود اهل العلم عموما، سواء يقول كانوا على اعتقاد اهل السنة او على اعتقاد الاشاعرة او غيرهم، في ما انكروه على اهل على المتصوفة في هذا الباب من عقائد، وسمى بحثه الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية، ردود طائفة من علماء القرن السادس الهجري. شوف هذا الفترة الزمنية القرن السادس، وذكرت لك السبب لأنها سبب انتشار كثير من عقائد الصوفية. طبعا هو الذين من على طريقة السلف في الاعتقاد أفرد لهم كتابا وهو يحيل إليه في هذا الكتاب، وهذا الكتاب يعني جعله على يعني ذكر أكثر من ذكر فيه ابن الجوزي وابن عقيل والقاضي عياض وابن العربي، وعرج أحيانا على الغزالي وعلى يعني من ردوا على المصوفة أشياء لهم وعقائد لهم. أما تقسيمه لكتاب فهو جاء أولا بباب، عندنا باب جعله خاص بقضية تمهيد، الباب الأول شوف لاحظ معي الباب الأول هذا عندنا قال جعله ردود العلماء في القرن السادس على منهج التلقي والاستدلال عند الصوفية، وهذا قسموا إلى فصلين، فصل خاص بمنهج التلقي وخاص بطريقة الاستدلال عند الصوفية. هو يستعرض ما كانهم عليه، ينقل من كتب كبرائهم وما هم عليه، ثم يبدأ يذكر من رد عليه من أهل العلم ويبين وجه الرد وشيء من ذلك. الباب الثاني خصه بقضايا الاعتقاد وما رده علماء القرن السادس على المصوفة في هذا الباب، وذكر مجموعة أربعة فصول كل فصل منها يأخذ قضية قضايا اعتقاد، مثلا قضية عقيدتهم في الحلول والاتحاد، قضيتهم في الفناء، قولهم في بدع العبادات، وقوله في الغلو في الأولياء. شوف هذا الأخير الثالث القضايا السلوكية عندهم وكيف ردها علماء القرن السادس، وكل مبحث الأربعة يأخذ قضية من قضايا السلوك عندهم، ما يتعلق بالأحوال والمقامات، ما يتعلق بالسماع، ما يتعلق باللباس والشعار، ثم ما يتعلق عنده بالرموز والغموض، وكل واحد منهم يأتي ويقرر ما عندهم من كتبهم ويحرص جدا على علماء القرن. هذا نحن الآن ماذا عند المتصوفة وكيف قام علماء القرن السادس بالرد عليهم، ثم ينقل نقولات وشيء من ذلك من علماء القرن السادس، الكتاب مجلد ضخم من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث لا أوعب منه في رد هذه الطريقة الطرق المتصوفة. طبعا أما هذا البحث فهو طبع في أربع مجلدات ولدي، يعني يعتبر من الأبحاث المطولة في الباب. صاحبه قصد تعنى لجمع المادة ومحاولة استيفائها فيما يتعلق بهذه الطريقة، وهي الطريقة الشاذلية. والطرق طبعا التصوف عبارة عن عدد من الطرق، بعضها طرق رئيسية كبرى تفرعت عنها وتشرذمت عنها مجموعة من الطرق الأخرى. الطريقة الشاذلية هو ذكرها في المقدمة أنها من الطرق المهمة وهي ما زالت حية إلى اليوم، بل هي من أكثر الطرق انتشارا في العالم الإسلامي، وهم أيضا ما زالوا إلى اليوم يؤلفون الكتب في مدحها والثنايا على أعيانها وأشياخها، وأيضا هم يتغلغلون في مواصلة التواقع الاجتماعي وعلى النت، ولهم مؤلفات ولهم حضور حتى دولي وعالمي في عدد من المناسبات أيضا، وما زال وهم أيضا يحاولون تلميع أنفسهم، وكبراءهم وأعيانهم القدامى بالذات ينصون على أنهم على طريقة سلفية سنية بهذه الطريقة، وأنهم بعيدين عن البدع التي رمي بها غيرهم من أصحاب الطرق. يعني هذه كلها مصوغات كانت انتشارهم وتواجدهم في العالم الإسلامي، وانتساب حتى بعض المعروفين يعني من الأعيان من العلماء والأكابر وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ناصر العتيبي وفقه الله في هذا البحث المطول الماتع أراد أن يجمع ما لهذه الطريق، وما وجدت واحد يرد عليهم، حتى أنه لما جاء يتكلم يبحث عن البحوث السابقة قال ليس هناك بحث من الرد عليهم، وكل البحث في إما في التعريف بهم أو في بيان ما هم عليه أو في ترجمة أعيانهم وعلمائهم وشيء من ذلك. جاء إليهم وجمع ما كتبه كبراءهم من الكتب المتقدمة وما كتبه حتى المعاصرون والكتب الحديثة، جمعها وأخرج منها كل ما يتعلق بهذه القضايا العقدية والسلوكية كما سيأتي بيانه بعد قليل، وسمى بحثه الطريقة الشاذلية. شوف عرض ونقد لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن ناصر العتيبي وفقه الله. أما بداياته فقد البداية فقد عرف بكثير من الأشياء، وهو ركز على الأعيان لهم، طبعا هو ترجم هذه. أما الباب الأول فخصه بالأعيان وتراجمهم، لكن الأول منه جعله خاص بأبي الحسن الشاذلي، قال أبو الحسن الشاذلي وأشهر أتباعه وطريقة الشاذلية. عرف بأبي الحسن الشاذلي، طبعا هو مؤسس الطريقة هذه، تعرف به وذكر أشهر الأتباع، والأتباع تحتهم أبو العباس المرسي، ابن عطاء الله السكندري، وابن عجيبة، وترجم لهم وذكر آثارهم وشيء ما يتعلق بهم. ثم عرف بالطريقة ونبذة تاريخية عنه وانتشاره. الباب الثاني خصه بمصادر التلقي عند هذه الطائفة الشاذلية، وعرج على مسألة دعوان بالتمسك بالكتاب، دعوان بالتمسك بالسنة، دعوة طبعا الدعوة التلقي عن الله بلا واسطة، الدعوة المكاشفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللقاء الخضر، أشياء كلها من قضايا عندهم التلقي مما يدعونه في هذا الباب، وتكلمهم فيه من الخرافة في هذا الباب. ثم بعد ذلك شوف هذه مباحثها، المسائل العقدية، الفصل المسائل العقدية التي عند الشاذلية، وهذا أطال فيه الكلام، لأنه تكلم مثلا عقيدتهم في الله، عقيدتهم في النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدتهم في القدر، عقيدتهم في الولاية، في الكرامة، وبيتعلق بهذه الطريقة. الباب الثالث خصه بموقفهم من السلوك، يعني قضايا السلوك عندهم، وهذه أيضا تحتها مجموعة من قضايا السلوك عندهم، ما يتعلق بالمجاهرة الناس وتربية الناس والأذكار والوظائف والخلوة والعزلة والمقامات والأحوال كلها وآداب السلوك كلها ما يعني ما على طريقتهم. وهو إذا ساق وفقه الله فإنه يأتي، لاحظ معي إن شاء الله يبان الإخوة، يأتي ويسوق لك عقيدتهم أولا، يقررها على ما هي عندهم في كتبهم، ثم يأتي بشبهاتهم التي استدلوا بها لأجل ذلك، ثم بعد ذلك يبدأ يقرر اعتقاد السنة أو طريقة السنة في الباب، ويجيب عنها شبهة بعدد من الأجوبة، والكتاب مطول، والحقيقة لا أوعب منه ولا أكبر في رد هذه الطريقة والجواب عن شبهاتها. وفق الله، الكتاب طبع في مكتبة الرشد في 4 مجلدات، وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية، وهي تتعلق باستخراج القواعد الفقهية والضوابط الفقهية عند أحد أعلام الأمة وفقهاء المشهورين المعاصرين أو المتأخرين، وهو العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. الشيخ ابن عثيمين عرف عنه أنه من أمكن العلماء في هذا الزمان في تطبيق تنزيل القواعد وتطبيق القواعد على الأحكام الشرعية والفقهية، سواء في كل الأبواب، قضايا التفسير، قضايا الاعتقاد، قضايا الفقه، كلها عنده متمكن أمكن في الباب رحمة الله عليه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور تركي بن عبد الله بن صالح الميمان وفقه الله أراد أن يستخرج من كلام الشيخ بن عثيمين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية مما يتعلق بالفروع، وجعل محل الدراسة كتابه العظيم الجليل الشرح الممتع، وهو كتابه النفيس، بل من أنفس المدونات الفقهية المعاصرة بلا تردد ولا إشكال. وخص فقط محل الدراسة اللي هو أبواب العبادات فقط، يعني إلى أبواب الحج فقط، هذا هي محل الدراسة. استقراها وأخرج كل ما نص عليه كنص على أنه قاعدة أو ما ذكره ضابط أو ما هو مفهومه كذلك، لكن حين ينقح يعني. فإن كان الشيخ بن عثيمين ذكر بلفظها أثبته لفظ الشيخ، أما إن كان لا قدم وزاد وحاول أن يأتي أو بالمعنى حاول أن يأتي باللفظ الذي مشهور عند أهل العلم ويشير إلى ما أشار إليه الشيخ رحمة الله عليه. وسمى بحثه القواعد والضوابط الفقهية عند الشيخ ابن عثيمين في العبادات بين قوسين دراسة نظرية تطبيقية من خلال كتاب الشرح الممتع من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور تركي بن عبد الله ابن صالح الميمان وفقه الله، والكتاب طبع في مجلدين. استهلوا بمقدمات فيها ترجمة العلامة الشيخ بن عثيمين، وفيها سلمك الله بيان يعني الشرح الممتع وأهميته وزاد المستقبل أهميته، لكن عرج على مسألة فهم الشيخ بن عثيمين للقواعد وتمكنه في الباب وجميل تنزيله للقضية، حتى أنه يعني شروحه رحمة الله عليه تلفت النظر وكيف سار متمكنا في الباب. ثم بعد ذلك عقد الكتاب على بابين، الباب الأول خصه بالقواعد الفقهية، وهذا قسمه إلى 7 فصول كل فصل منها قاعدة. يعني الفصل الأول خاص بقواعد النيات عند الشيخ، الفصل الثاني بقاعدة قلاد الوشك، الفصل الثالث بهذه الطريقة 7 فصول. شوف لاحظ معي اللهم صل على محمد، هذا هو فين، بسم الله الرحمن الرحيم، الباب الأول خصه بالقواعد والقواعد الفقهية العامة في العبادات عند الشيخ بن عثيمين 7 فصول. شوف مثلا يأتي إلى الفصل الأول قواعد النيات اللي هي أمور مقاصدها، يقول الشيخ ذكر هنا 3 قواعد كل قاعدة سنذكرها بعد قليل، يأتي إلى شرح القاعدة معناها، يدلل على القاعدة، ثم يبدأ يذكر تطبيقات الشيخ بن عثيمين على القاعدة، ويذكر كل ما في أبواب العبادات مما ذكره تحت هذه القاعدة أو استدل بها. ثم بعد ذلك إن كان القاعدة مستثنيات يذكر مستثنيات القاعدة، أما الاستدلال على القاعدة وشرح القاعدة فهو أيضا يأتي بكلام الشيخ بن عثيمين في كتبه الأخرى من كتب التفسير شروح الأحاديث، يأتي يقول هذا شرح الشيخ لها. فهو لماذا؟ لأن الشيخ شرحه لا تقرير للقاعدة، هو الآن يقول يحتج بها لأنه يقرها وقد دلل عليها في كتبه الأخرى، وهذا جميل ما صنع، فهو قد استقرأ عدد من الكتب من الشيخ بن عثيمين وأوردها، وهو يطعم بعد ذلك كلام أهل العلم في الباب. لما انتهى من الفصول من الباب الأول والقواعد، جاء إلى الباب الثاني وهو ما يتعلق بالضوابط الفقهية عند الشيخ بن عثيمين. لاحظ معي، الشيخ بن عثيمين له ضوابط فقهية، الباب الثاني ضوابط فقهية في أبواب العبادة عند الشيخ، وهذا ذكره هذا الفصول قسمها على أبواب الفقهية، الضوابط في كتاب الطهارة، الضوابط في كتاب الصلاة، الصيام، الزكاة، الصيام، الحج، بهذه الطريقة جعل فصولها مقسمة، وهذه تحتها عدد من الضوابط. يقول ذكر 45 قاعدة و30 ضابطا وكلها يشرحها ويعب الكلام فيها، وإن شاء الله يبان للإخوة، إن شاء الله يطلع معي مباشرة، شوفها دليل القاعدة، بعدين يذهب إلى تطبيقات القاعدة، 1 كذا يحيل إليك فين ذكر الشيخ، 2 3 4، شوف لاحظ معي. ولهذا بعض القواعد يكثر الشيخ فيها يعني أمثلته وتطبيقاته كثيرة عند الشيخ، وبعضها لا قليلة رحمة الله عليه. الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات مكتبة الرشد. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية صاحبها أراد أن يبين أثر التقنية في على المسائل الشرعية والمسائل الفقهية. بعض المباحث القديمة التي بحث الفقهاء لها أثر، يعني هي قضايا تطبيقية حياتية يومية، تغير الحال له أثر في تغير الحكم، وهذا معروف في بعض القضايا التي أصل مبناها على الحال، يعني هذه الحال محكية ترى حصل كذا كذا فيولد الحكم على الحال المحكية الآن، والعلماء وظيفتهم يخرجون يقعدون يستدلون بهذه الطريقة، لهم طرائق ومشارب في هذا الباب مشهورة معروفة جدا. طيب تغير الحال وقاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان مشهورة جدا، وقد ذكرها المقدم الباحث وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور هشام بن عبد الملك ابن عبد الله آل الشيخ وفقه الله في هذا البحث. أراد أن يبين وفقه الله أن بعض المسائل التي بحث الفقهاء قديما تغير حالها بسبب تطور عملية التقنية التي حدثت في العالم اليوم. الانفجار التقني الذي حصل له كان آثار على إبراز بعض الأحكام، يعني بعضها صار إما تقرير لقول وأن هذا هو الصواب معه، اليوم مثلا التقنية تدل، الطب يدل على ذلك، أما استنبط من العلم فلان يدل على هذا بهذه الطريقة، أو أنه كان توقف العلماء في المسألة، اليوم العلم التقنية تبين ترجح جانب على جانب، فلها دور في هذه القضية، إما تجليد الموضوع أو بيانه أو ترجيح قول بعض بهذه الطريقة يعني. وهذه كثير في قضايا بالذات الطبية، أكثر حتى الأمثلة مطروحة ترى في القضايا الطبية. سمى بحثه أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور هشام بن عبد الملك ابن عبد الله بن محمد آل الشيخ وفقه الله. والكتاب قدم له بمقدمة فيها سلمك الله قضية تمهيدية، شرح مفردات البحث، علاقة التقنية هذا أثر علاقة التقنية بالمسائل الفقهية أو بالخلاف الفقهي. وأنا كنت أتمنى بالذات هذا المبحث يا ولدي، بالذات المبحث هذا، لأنه ما كتب فيه إلا ورقة واحدة، ومع أنه مفصلي في الباب، لأنه ما بعده ينبني عليه ما هي علاقة التقنية. يعني هل يمكن التقنية أن مثلا أن تستبعد الأقوال تماما المسألة؟ هل يمكن مع التقنية يستحدث قول جديد؟ هل هي مرجحة؟ هل هي كاشفة؟ إيش بالضبط يعني؟ وهذا كان يحتاج إلى ضبط وتقعيد في الباب، وكان حقيقة المفروض يكون هو لب الكتاب، لكن وفقه الله وكتب ورقة واحدة حتى هي بطريقة إنشائية، مع أن لب الكتاب لكنها ما أولها اهتمام. الظاهر أنه انصرف إلى 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 الوقائع والنوازل التي حدث فيها تغير الأحكام أو ترجيح شيء مما أثر فيها قضية التقنية، وفقه الله. طبعا الأبواب الباقية إنما انقسمت على العبادات، مثلا أبواب أثر التقنية في أبواب العبادات، أثر التقنية في أبواب المعاملات، في المواريث، في النكاح وما يتعلق به، والأخير في الجنايات والحدود وما يتعلق بها. طبعا أوسع باب عندنا كان باب النكاح، لأن قضايا النكاح وعيوب النكاح أشياء كثيرة، والحامل وما كلها كثيرة جدا، كانت هي أوسع أبواب الكتاب وأوسع مسائل الكتاب وفقه الله. وهو والكتاب كما ترى ضخم من إصدارات مكتبة الرشد. هذا سلمك الله بحث نفيس بالغ، وصاحبه تعنى له، وهي قضية يحتاج إليها، وهي قضية الجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين هذا أحد الأحكام الشرعية، وهي الرخص، وهي من سماحة الشريعة أنها جاءت بالعزائم وجاءت بالرخص أيضا. الرخص لها أحوال، هي لها ضوابط، لها شروط معينة. الجمع ليس لكل شيء بل لصلوات معينة دون معين. أراد أن يجمع شتات الموضوع مما هو مفروض في كتب الفقهاء في هذا البحث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز بن سعود التميمي وفقه الله. سمى بحثه الجمع بين الصلاتين في هذه الرسالة العلمية المتميزة وفقه الله. وقد أحسن وأجاد وقسم وفرع في الكتاب تفريعات جيدة حسنة، حتى أوعب الكلام في قضايا الكتاب. قدم بعدد من الفصول، قسم الكتاب إلى 4 فصول. الفصل الأول جعله في حقيقة الجمع وأنواع الجمع وحكمه وشيء من ذلك. ذكر أنواع الجمع، طبعا جمع تقديم تأخير والجمع الصوري هذا أنواعهم. ثم عرج على حكم الجمع وجمع والأفضل هو التقديم ولا التأخير وشيء من ذلك، والمسائل هذه كلها فروع ومسائل تندرج تحت هذه القضية. الفصل الثاني ما يتعلق بالأعذار المبيحة في الجمع، لأن الأصل ترى هذا الأصل عدم الجمع. الجمع إنما هو لعذر طارئ يحتاج إليه صاحبه. ذكر الأعذار، كل واحد منها جعل مبحث، تبقى 6 أعذار مبحث: السفر، المرض، الجمع لأجل المطر بهذه الطريقة. يعني مثلا لما جاء عند المطر ذكر المطر، ذكر ضابط المطر الذي يجوز محل الجمع. طب ذكر من الذي يصح له الجمع في المطر، هل المتضرر؟ طب غير المتضرر يجمع ولا ما يجمع؟ ثم عرج بعد ذلك على الجمع في الريح، الجمع مع البرد، الجمع مع الوحل، يجمعون ولا ما يجمعون، لأن هذا من أثار المطر الآن عندنا. وفقه الله، شفت هذا من تتبع ذيل المسألة، وفقه الله. ثم هذا مثلا الجمع بسبب التكليف إذا حصل تكليفات. الأخير هو المهم عندنا، طبعا الجمع المرض معروف، الجمع لأجل الخوف هذا الببحث، وهو مهم جدا، الجمع لأجل الحاجة. هذا الآن الحاجة، طبعا هو حمل حديث ابن عباس أراد ألا يحرج أمته لما جمع المسلم، قال هي الحاجة. الحاجة هذا صورها مما ذكر الفقهاء، ضابط الحاجة التي يجوز معها. طيب هل طبعا ذكر عدم من الضابط هذا، ديمومة ذلك من عدمه هل تختلف مكان لمكان، أحوال، أزمان؟ وفقه الله. الكتاب البحث المبحث هذا بالذات من نفائس البحث هذا وفقه الله، وهو تحت عدم المطالب. عندنا الفصل الثالث في شروط الجمع بين الصلاتين، وكل شرط منها جعله في مبحث وخصله، وذكر قرابة ذكر قسم إلى شروط عامة وشروط خاصة يعني للجمع، وهكذا تحتها عدد من الشروط. الفصل الرابع عندنا الآثار المترتبة على الجمع بين الصلاتين. وتحته 6 مباحث كل واحد منها يتكلم عن شيء من هذه الآثار وفقه الله. والكتاب والحقيقة ماتع ونفيس في بحثه ومحاولة الجمع وبيان وشرح الإشكال في الباب والغموض الذي حدث في بعض القضايا مطبوع في مجلد من إصدارات مكتبة الرشد.
شيخنا فهد بعض المشايخ أنه أوسع المتعلق بالبحث أوسع المذاهب في الجمع هم الحنابلة رحمهم الله، توسعوا في الجمع أكثر من غيره من المذاهب.
أنا ولدي سمعت من أحد مشايخنا المصريين الذين درسونا في كلية الشريعة في سنة أولى قال طبعا درس مذهب الحنبلي، طبعا من العجائب أنه درس مذهب الحنبلي وهو مصري، قال يقول من العجائب أني وجدت مذهب الحنابلة من أوسع المذاهب في الإعذار، وذكر نموذج أعذار ترك الجمعة والجماعة، طبعا هذه لما ذاك من أعذار الجمعان أوسع المذاهب في الإعذار في ترك الجمعة والجماعة، قال وجدتم عند الحنابلة حتى لا أحد يساوقهم. يعني هذا 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 بخلاف ما يظن أن مذهب الحنابلة فيه تشدد، شوف هذا مما يجيب عنه ويردد، أتمنى يرد عليه، أتمنى أن يكتب في هذا مبحث أصولي يعني فيه تفريد لهذه الحقيقة وبالذات المسألة التاريخي من أين ظهرت هذه المقولة، لأنه لها منشأ معين، ترى لها قصص معينة، لأن الغرض فيها ترى سياسي أكبر يكونه يعني حقيقي فقهي، هذا أيضا رسالة علمية الحقيقة. والله حقيقة أنا أقول لك عن نفسي أنا ما قرأت العنوان يعني الدارج أنا ظنيت أن صاحبنا وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الجليل ابن محمد ابن عبد الله المرشدي وفقه الله أنه أراد أن يستخرج ما تكلم فيه ما ذكره النووي في شرحه على صحيح مسلم من مسائل النحو، سيجمعها وسيقسمها على الأبواب النحوية اللي هي المعروفة، يعني كأنما يريد أن يؤلف كتابا على ظهر النووي كيف هذه. يعني الحقيقة لما قرأت طريقته وعمله ومراده بهذا البحث وهي رسالة علمية أصلا شيء آخر، وبحثه نفيس، أراد أن يجلي قضايا مهمة جدا في مسألة عناية النووي، طبعا هو أراد أن يبرز أصلا منزلة النووي النحوية وأنه متضدع في الباب، ثم أراد أن يجلي قيمة البحث الحديثي في الدرس النحوي وأهمية ذلك في هذا الباب، هذا سوى أمور أخرى. قال أنا ما أردت أجمع كل قضايا النحو، لا هو جرد الكتاب اللي هو شرح النووي واستخرج مسائل وبدأ يصفي. لاحظ هو رمى إلى إيش؟ رمى مثلا إلى يقول تعزيز المقولات النادرة المنقولة عن العرب في الباب، يعززها بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لها شواهد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعززها، وذكر نماذج من هذا الباب وكيف أن هذا يعززها أيضا. وذكر مثلا يقول هناك شواهد شعرية، لاحظ ردها العلماء فيما شهدت له من قضايا النحو، قال يوجد ما يعبد هذه الشواهد الشعرية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول بعض الشواهد التي ردها النحاة بتأويل حتى بتأويل ردوا دلالتها، يقول في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صحة ما استدل به من قال النحاة، لاحظ معي. وهكذا وليك أراد أشياء معينة هي هي تعتبر من الأصول العامة في أبواب النحو كاملة وليس خاصة باب من الأبواب، حتى أن المقولات مسائل نادرة ومقولات النادرة عند النحاة وأيضا جاء بها ولها ما يدل عليها عند النحاة بهطل. مثلا يقول جمهور النحاة على أنه لا يقال أخير ولا أشر، إنما يقال خير منه وشر منه بهذه الطريقة، ويرفضون اللفظ الأول. يقول في الحديث عند مسلم 4 مواضع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال أخير، استعمل أخير وأشر، والنووي نحن هو الكلام يأتي من كلام النووي ما يدل على جواز هذا وأنها مستعملة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النووي يقول وهي عندنا بهذا اللفظ في جميع النسخ على جميع الروايات، فهو يدل على ثبوتها ونقلها خلاص. فهو شوف هذا مثلا موقف النووي، هو يقول حتى لما جاء إلى مسألة النووي هل هو بصري ولا كوفي، هو أو في الأخير يقول وأخذ من البصريين وأخذ من الكوفيين وحتى قال أخذ من أفراد النحاة، يعني ليس هذا ولا هذا، أخذ من أفراد النحاة ومدارس أخرى. الكتاب بعنوان المسائل النحوية في شرح صحيح مسلم للنووي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الجليل ابن محمد ابن عبد الله المرشدي وفقه الله، الحقيقة أمتع وأجاد وأفاد في هذا البحث الماتع الجليل، واستخرج أشياء يعني أراد بها تدعيم كلامهم. عقد البحث على 3 فصول، الفصل الأول خصه بمعالجة المسائل النحوية عند الإمام النووي، طبعا تكلم عن الجملة الإسمية الفعلية المنصوبات الفضلة التوابع الأساليب وهكذا، يعني هذه التقسيمات الفصل الأول. الثاني خصه بالتأثر والتأثير بين النحو ومجالي الدلالة والفقه عند النووي، تكلم عن أثر النحو في الدلالة، أثر الدلالة في النحو، ثم أثرها في الاستنباط الفقهي، ثم أثر اختلاف الروايات المقتضيات وأوجه الإعراب في مسألة الدلالة ومقتضياته، وهذا مهم جدا. والفصل الثالث عندنا والأخير منهج النووي في تعامله مع المسائل النحوية كما يظهر أمامكم، مصادر السماع عند النووي، طريقة النووي في العلاقة الحديث بالنحو طبعا، ثم المذهب النحوي عند النووي، وذلك ذكرته لك قبل قليل. قدم بمقدمة فيها تجربة النووي طبعا شيء، لكن فيها مسألة الاحتجاج بالحديث في النحو، وهي مسألة قديمة عتيقة مشهورة معروفة، وهو قد خلص إلى أن الحديث حجة في مسائل النحو، وهو لا إشكال في هذا الباب، وذكر ما استدل به أو اعترض به عدم المجيلين بذلك وأجاب عنه وفقه الله بحث ماذا. أيوه شوف يا ولدي، شوف طريقته كيف، أنه يأتي للقضية التي يريد تقريرها من قضايا النحو. إن شاء الله يطلع معي مباشرة. ها مثالها الأسف، صحة الاستثناء من الاستثناء، ذكرنا شوف ينقل كلام النووي وينقل لك ماذا قال النووي ويقرره. طبعا ها هنا من قال، من تابع النووي، من قال مثل قول النووي مش راح الأحاديث أو أهل النووي، ثم يبدأ يقرره ما استدل به المواضع. لاحظ معي ينقل المواضع الأول، موضوع الثاني، موضوع الثالث، ويقرر ويشرح، ثم بعد أن يقرر ويشرح يأتي بكلام النحاة واختلفوا ولا ما اختلفوا، ماذا يقولوا في هذا التوجيه، ويقرر غالبا ما استدل به ما استدل إلا بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله. هذا أيضا يا ولدي يعني أصلهم وقفوا على كلام عظيم لابن القيم رحمه الله، وهو في أن سورة يوسف، قصة يوسف عليه السلام، فيها ابن القيم يقول فيها أكثر من 1000 فائدة. هو دخلت في رأسهم قضية الأكثر من 1000 فائدة، فأرادوا أن يتتبعوا أو يستخرجوا هذه الفوائد الواردة في قصة يوسف وفي سورة يوسف عليه السلام، وسموا هذا الكتاب إتحاف الإلف بذكر الفوائد 1000 والنيف من سورة يوسف عليه السلام. اشترك في تأليفه أخوان فاضلان من أهل العلم، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن موسى نصر رحمة الله عليه، والثاني أخونا الحبيب سليم بن عيد الهلالي وفقه الله. وهو قد جاء في المقدمة ذكروا طبعا طريقتهم ستذكرها بعد قليل، أنهم أوعبوا بحثا وانتشارا في الكتب، جاءوا بكتب التفسير، كتب قصص الأنبياء، وما صنف مفردا في قصة يوسف عليه السلام، في ما كتب حديثا حتى من كتب ما يتعلق بالجانب البلاغي البياني الاستنباطات، كلها جاءوا واستخرجوا ما يتعلق بالكتاب. والكتاب طريقتهم أنهم يمضون مع الآيات، شوف هذه طريقتهم، هذا الآية الأولى، شوف يأتي لك بالآية الأولى، هذا الترقيم الأول للفوائد رقم الفائدة، والثاني لعدد الآيات. شوف لاحظ معي مثلا هذه الفائدة الأولى، الفائدة الثانية، شوف ينقلون نقلا قال فلان، يلخصون لك الفائدة ثم يقولون النقولات الموجودة. طبعا هم يقولون ننقل حتى عند من لا نرتضي يعني طريقته أو اعتقاده أو شيء من ذلك، شالبا معنا لا تروحوا بعيد عني. شوف لاحظ معي الآية هذه بعدها مثلا، لاحظ معي الآية أذكرها في صدر الكتاب، الآية هذه رقم 11، هذه رقم الفائدة، ويبدأ رقم الفائدة لأنه الآية واحدة قد تكون فيها أكثر من فائدة، فهي حلقة قرابة 1242 تقريبا فائدة، طبع في مجلدين ضخمين من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن 8 أبحاث عصرية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إسماعيل بن كاظم العيساوي وفقه الله، وهو أظن باحث عراقي وفقه الله من الفقهاء، له عدد من الأبحاث كلها مما يتعلق بالنوازل المعاصرة، بعضها مالية وبعضها غير مالية، لكن يسترعي بحثه واهتمامهم أشياء وقعت، يقول وقعت كذا تنام إليه كذا وكذا مما يحتاج، بعضها ألقت في بعض المؤتمرات وبعضها الظاهر نشرها في بعض المجلات، ثم جمع الثمانية الأبحاث هنا في هذا البحث المجلد الذي يسمى بحوث فقهية في قضايا عصرية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إسماعيل كاظم العيساوي وفقه الله. وأما ما هذه العناوين، طبعا العناوين سأقرأها لك ثم أذكر لها طريقته. العناوين الذي هذا أنا كنت أتمنى أحصلها مجموعة في محل واحد، العنوان الأول بعنوان صور التسلم والتسليم في العقود المالية، تعرف أن قضية التسليم تختلف قديما عن حديثا، والصور المعاصرة وحكم التسليم، طبعا منقولات وغير منقولات وأشياء من هذا الباب. الثاني ضوابط المثل والقيم في المعاملات المالية، لأنه حدث أشياء تطورت في هذه القضية عما كان عليه من قبل. الرابع الثالث الوسطية في الترف والسعة في الفقه الإسلامي، يقول في قضية معينة هي اللي انتبهتنا، وهي مسألة بيع الأرقام النادرة حق السيارات بأسعار عالية جدا، هذا جعله يكتب في هذا، ما حكم مثل ذلك؟ يعني هذا من الترفع، ما حكم ضوابطه؟ ثم عرج بعد ذلك على الترفع في المأكولات والملابس والسيارة، أشياء كثيرة عرج عليه في هذا البحث وضوابط ذلك. الرابع ضوابط الإفتاء من خلال القنوات الفضائية، قال وجد أن طبعا بعضهم لا غير أهل الإفتاء، لكن بعضهم أهل، إلا أنه يحدث عندهم شيء من التجاوز بعض الضوابط في هذا الباب، وخاصة قضية معرفة أحوال المستفتي. الرابع الصلح في القضاء الإسلامي لحل المنازعات المدنية والجنائية. والخامس استعمال الحق لغير مصلحة مشروعة أو لقصد الإضرار بالغير وتكلم عنها. ثم وقارن هذه بعض القوانين الموجودة، إقامة المسلم في بلد غير إسلامي، وهذا قال وجدنا أن بعض الناس يذهبون لغير حاجة، لا تطبب ولا دراسة ولا غيرها. والأخير عندنا وهو الثامن الأسس الشرعية لتشغيل المربيات والخدم وفقه الله. وكل بحث منها، شوف الوادي إن شاء الله إن شاء الله يظهر لك هذا، يأتي هذا أو يأتي هذا عنوان البحث، شوفوا إن شاء الله يبان الإخوة، هذا عنوان البحث. الآن هذا عندي بحث، أول ما يبدأ بخلاصة، شوف ملخص للبحث، فيذكر لك ملخص عام لكل ما سيأتي، ثم يدخل في البحث يقسمه فصلين ثلاثة فصول ومباحثه وخاتمته ومراجعه، موضوع في مجلد من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة صاحبنا أراد أن يستفيد من التقنية الحديثة وبالذات من مسألة الجداول الإلكترونية اللي تطورت كثيرا في هذا الباب، ويخدم مسائل الميراث والفرائض والتركات، خاصة قسمة التركات يقول من أصعب ما يكون، يخدمها بقضايا التقنية، سماها الجداول الإلكترونية في الفرائض الربانية، خطوة خطوة على المذاهب الفقهية الأربعة، طبعا علم المواريث والتركات لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ نزار داود حمد النصار وفقه الله. طبعا يعني هو قسمها إلى أربعة أقسام، يقول القسم الأول جعله خاص بالنظري العلمي النظري يعني تأصيل الأبواب، والثاني خاص بالحساب العملي، والثالث بالمسائل المعدلة في أصولها، والرابع جعله خاص بقضية القسمة اللي هو التوريث بالتقدير والاحتياط أو بالتنزيل والتشريك وشيء من ذلك، وذكر أشياء نمادي. يقول أنا هو قال سأعول على كتب من سبقني في هذا الباب، فهو ناقل في هذا يعني من تقدير المسائل، ولهذا الكتاب يقول ما عندي أنا هوامش نهائيا، ما عنده هوامش، من أراد هوامش رجع الكتب الأصلية في الباب، لكن الكتاب كله مليء بمثل هذه. طبعا هذا هو القصد منها، بيان كيف يستفاد من الجداول الإلكترونية في عملية الفرائض وتقسيمها وكيف يستفاد. وهذا كتاب، شوف مثال، هذا مثال، أنا كنت أتمنى شيئين ولدي، الأول الصراحة الصف لك عليه يعني الصف يعني الخط ما هو مضبوط، الثاني مثل هذا الكتاب لا يصلح يخرج إلا ملون، لا ما يخرج إلا ملون، لأنه قضية الأسهم المنطلقة بهذه الطريقة ودفش وكمان الضغط اللي حاصل ما يصلح، يصلح ترتيب حتى يبان الجهد الموجود فيها. يعني شوف لاحظ معي الكتاب مو كثير الاستعمال للجداول من باب الدلالة، هو قال لك خطوة خطوة، قال أنا سأعلمك كيف تستفيد من الموجود تقنيا لأجل قسمة التركات ومعرفة أصحاب الحقوق وكل واحد ومستحقه بهذا الباب. الكتاب مطبوع في مجلد وفقهم الله من كتاب مصدرات مكتبة الرشد.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض ماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.